هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: رمضان عبد الله، ما الذي تحمله الذكرى الأولى للرحيل؟ وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرة التالية، البداية تكون عند نداء غزة والزميلة علياء صالح. بعدها سنتوقف مع حضراتكم المستمعين الأكارم عند استماعنا إلى تقرير حول محور البرنامج واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل. بعد الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى فقرتنا مع الشهداء وحياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. كما وسنتوقف في نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. إذن أحبتي الكرام، اسمحوا لي أن نتوقف في البداية عند فقرتنا نداء غزة والزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. على مدار سنوات طويلة من الحصار انتهجت سلطات الاحتلال سياسة التضييق على مرضى قطاع غزة، تارة من خلال منع سفرهم للعلاج داخل مشافي الضفة والقدس والمماطلة في إصدار التحويلات الطبية الخاصة بهم، وتارة أخرى من خلال رفضها إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمشافي القطاع، ليعاني آلاف المرضى من هذه السياسة التي تنتهك حقوق الإنسان والمرضى. وبعد انتهاء العدوان على غزة، أغلق الاحتلال المعابر كافة ومنع المرضى وجرحى غزة من دخول الضفة والقدس للعلاج، ما تسبب بوفاة 4 مواطنين خلال الأيام الماضية. تقرير الزميل مراد نصر والتفاصيل.
لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازر بحق المدنيين خلال عدوانه الأخير على غزة، فعمد إلى سياسة التضييق والمنع والإغلاق وتجديد الحصار. فعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على وقف إطلاق النار، ما زال الاحتلال يغلق المعابر ويرفض دخول المرضى والجرحى للعلاج. هذه العائلة التي فجعت بمعيلها قبل أيام بعد رفض الاحتلال دخول مريضها للعلاج من مرض السرطان في مستشفى المقاصد، تروي بحرقة المفجوع ما ألم بهم.
مات وهو نفسه يطلع أمل، وإحنا بنقول شيء إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ومنحتسبه الحمد لله عند الله شهيد، والمرض يعني ذبحه، وقد ما حاولنا هانا بكل الطرق، وهذا مش عقد معاناة يعني زوجي الله يرحمه. في حالات كتير يعني إحنا بنتمنى يعني من الجميع أنه ينظروا لهم بعين الرحمة والرأفة، يفتح المعبر للناس ويخليهم يروحوا، لأنه حرام في أطفال في نساء.
وغير بعيد من أسرة المرحوم الخرطي تنتظر الحاجة أم نعيم تحويلتها الطبية منذ 9 من شباط فبراير الماضي رغم ما بها من آلام وأوجاع فاقمها طول الانتظار، في وقت يطالب فيه ذووها بضرورة فتح المعابر وتشكيل جهات قانونية دولية ضاغطة على الاحتلال لتسهيل خروج مرضى غزة للعلاج.
احنا في غزة فيش عندنا علاج، فيش عندنا بالخاصة للسرطان، يعني انت عارف كل العلاج علاج مرضى السرطان وين، فيش يا في المقاصد في المطلع. بدنا اول شيء تفتحون يا عمي الطرق على المستشفيات وتأمنون اسعافات تاخذهم من هان عطول أهم شيء، لأن المعابر كمان بواجهنا شيء كبير منهم، يعني بتقعد على الحاجز بتألم، أنت في الانتظار بتألم.
هذا المركز الحقوقي رفع قائمة بأسماء 193 مريضا وجريحا من قطاع غزة بحاجة للسفر للعلاج بشكل عاجل. لم يسمح الاحتلال سوى 23 فقط بدخول الأراضي المحتلة على مدار يومين بحجة الإغلاق أو الفتح الجزئي الشكلي.
نحن نطالب بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإعادة فتح المعبر للمرضى المحولين جميعا بسبب عدم توفر العلاج الكافي والدواء لهم في قطاع غزة. أيضا توجهنا إلى النيابة للاعتراض بشكل قانوني على هذا القرار الذي يشكل عقاب جماعي لجميع المرضى.
المماطلة والرفض الإسرائيلي تسبب بوفاة 4 من مرضى وجرحى قطاع غزة مؤخرا، فيما يصارع مئات آخرون من أجل البقاء أحياء.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو نقابة الأطباء في غزة الدكتور رأفت أبو مريم، نستمع معا.
دكتور رأفت، هل يأتي منع إدخال المرضى لا سيما بعد معركة سيف القدس انتقام من الشعب الفلسطيني وتحديدا من أهلنا في غزة؟
حقيقي بعد الفشل الذريع اللي عانى الاحتلال في حربه الأخيرة على غزة، يعني معركة سيف القدس، بحاول ينتقم بأي طريقة، وهي طريقة قديمة جديدة، موضوع العقاب الجماعي على كل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فبالتالي ما لقى أي طريقة، بالعكس أغلق المعابر وما لقى تضمر، مو رفع عليه ضغط يعني من الإخوة المصريين في بعض الأمور، ما بقي إلا موضوع يعني للأسف المرضى، وأنو مرضى السرطان اللي هم بحاجة رئيسية لإله. من هون بنطالب يعني كل المؤسسات الحقوقية سواء كانت الفلسطينية أو الدولية للضغط على الاحتلال للسماح للمرضى، لأنه هذا أدنى حقوق الإنسان.
يعني دكتور رأفت، هذا انتهاك لحقوق الإنسان لا سيما تلقي العلاج لأي مريض لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة هو حق تحفظه القوانين الدولية.
بالضبط، نعم، هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وخاصة أنه إحنا لازلنا تحت الاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عن أنه خرج بالمعنى العسكري، ولكن لازلنا بالمعنى تحت الاحتلال. فبالتالي هم مطالب بتوفير الخدمة الصحية والعناية الصحية الكاملة، هاي أدنى حقوق الإنسان اللي ممكن ينعمل عليها. بالإضافة لمؤسسات حقوق الإنسان بتطالب منظمة الصحة العالمية بالوقوف أمام هذا الموضوع وطرحه على مستوى دولي من خلال الوثائق، حتى ما حد يطلع لنا بكرة ويقول لنا إحنا إسرائيل بتدافع عن حالها، أو يطلع لنا حدا يقول لنا والله إسرائيل دولة ديمقراطية وإنتوا هاي، يجي يشوفوا يعني الديمقراطية اللي موجودة عند الاحتلال.
دكتور رأفت، هل سيكون هناك تحركات من قبلكم وقبل المؤسسات الإنسانية والحقوقية في غزة من أجل رفع هذا الظلم عن الشعب الفلسطيني وفتح انتهاكات الاحتلال؟
أنا يعني في البداية بشكر كمان يعني اللي هو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اللي طرح هذا الموضوع وطالب فيه وبنفس القوة. إحنا ممكن نتوجه من نقابة الأطباء لمنظمة الصحة العالمية ونحكي معهم، أو مكتب منظمة الصحة العالمية نحكي معهم نقول لهم وين دوركو في هذا الموضوع، وخاصة نحن بنطالب لأدنى حق من حقوق المواطن في غزة.
عضو نقابة الأطباء الدكتور رأفت أبو مريم كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر، مع عضو نقابة الأطباء في غزة الدكتور رأفت أبو مريم. نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
في نهاية هذه الفقرة مستمعينا الكرام، نشكر زملائنا مراد نصر وعلياء صالح وكذلك حسن نمر معد هذه الفقرة نداء غزة، مع وافر الشكر لعضو نقابة الأطباء في غزة الأستاذ الدكتور رأفت أبو مريم.
فنبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إننا لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألف
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. رمضان عبد الله، ما الذي تحمله الذكرى الأولى للرحيل؟ محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية. ما المنطلقات الفكرية والسياسية التي جسدها الراحل رمضان عبد الله لحركة الجهاد الإسلامي؟ ما الدور الذي لعبه وحمله بكل أمانة على صعيد وحدة الكل الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني؟ وما الإضافة النوعية التي قدمها الرجل لحركة الجهاد وللعمل المقاوم في فلسطين، كل فلسطين؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. عام على رحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ رمضان عبد الله شلح. في 6 يونيو 2020 فقدت فلسطين والأمة أحد رجالاتها ممن لا يكررهم التاريخ، وهو الشاهد الأمين على مسيرة طويلة من النضال إلى جانب الشهيد القائد فتحي الشقاقي. لا يطوي غيابه الموت، فروحه البهية تجول بين المقاومين عند ثغور المقاومة وميادين الانتفاضة، فكان زرعه على مدى 20 عاما على قيادة أو في قيادة حركة الجهاد تضحيات حصدته الجماهير الفلسطينية انتصارا مدويا على امتداد الوطن المحتل، واحتفلت بغزة وبيدها سيف القدس وموعدها مع الأقصى وتحرير الأسرى. قراءة حياة الراحل رمضان عبد الله تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
ولد في الشجاعية لأسرة محافظة، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في قطاع غزة والثانوي والجامعي في مصر، وحاز درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن، عامل في الولايات المتحدة، وتولى إدارة مركز دراسات الإسلام والعالم في ولاية فلوريدا، وأستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة جنوب فلوريدا. الدكتور رمضان عبد الله أسس مع رفيق دربه الدكتور فتح الشقاقي حركة الجهاد الإسلامي عام 78، ليتولى من بعد استشهاد الشقاقي منصب الأمين العام للحركة عام 95، أدرجته واشنطن ضمن قائمة من تسميهم إرهابيين، ووضعته عام 2007 في قائمة برنامج ما يسمى مكافآت من أجل العدالة، عارضة مبلغ 5 ملايين دولار لاعتقاله. قاد الدكتور رمضان عبد الله حركة الجهاد الإسلامي مدة 20 عاما، كان خلالها أمينا على الدم والكلمة، نسج علاقات واسعة مع قيادات العالم الإسلامي والعربي، سطر حضورا مدويا في المشهد الفلسطيني، ورفض مبدأ المفاوضات وقمم السلام المزعوم التي تعترف بالاحتلال كدولة. أطلق جملة مبادرات لعل أبرزها مبادرة إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، والتي عرفت بمبادرة النقاط العشر. كرس حياته واهتمامه من أجل أن يبقى الشعب الفلسطيني موحدا وقويا. رحل الدكتور رمضان عبد الله مساء 6 حزيران العام الماضي بعد صراع مع مرض عضال، تاركا خلفه تاريخا مشرفا ورجالا أقسموا على تحرير فلسطين من نهرها إلى بحرها.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، وعن الذكرى الأولى لرحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبد الله، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل. أهلا ومرحبا بكم أستاذ أحمد، شكرا لهذا الحضور معنا.
حياكم الله،
أهلا بكم. في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبد الله، ماذا فقدت الساحة الإسلامية والفلسطينية برحيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عام التقدير مرة على الدكتور رمضان عبد الله، والذي كان له التأثير الكبير على الساحة الحركية الفلسطينية والسياسية الفلسطينية أيضا، وكان له مواقف الصلبة، وهو معروف رجلا متدين، بدأ حياته كداعية ثم مفكر، ومن ثم هذا السياسي الذي عرفه العالم كله من خلال مواقفه السياسية. بلا شك أن الدكتور رمضان عبد الله قد حاز الكثير من الثقة ثقة الفلسطينيين، ثقة السياسيين، وثقة المفكرين، لذا كان له بصمات كبيرة جدا على الساحة السياسية الفلسطينية التي لا يمكن أحد أن يتجاهلها أبدا.
ما الأسس التي أرساها الراحل رمضان عبد الله على صعيد حركة الجهاد الإسلامي أستاذ أحمد؟
الطروحات الفكرية لحركة الجهاد الإسلامي عمل الدكتور رمضان على ترسيخها في أذان الشعب الفلسطيني وفي أذان أيضا أبناء حركة الجهاد الإسلامي. هذه الأطروحات الفكرية التي لم تتغير أبدا، بل إن الدكتور رمضان عبد الله عمل على توسيع دائرة هذه الأطروحات الفكرية لحركة الجهاد الإسلامي، حيث أنه كان مفكرا ذو نظرة عميقة جدا في الفكر، وكان مقنعا في طرحه لأفكار الجهاد الإسلامي. أيضا مواقفه السياسية الصلبة اتجاه القضية الفلسطينية، والذي كان يؤكد على أن مهام الجهاد الإسلامي وتحرير فلسطين من البحر إلى النار، وأن القدس آية في القرآن الكريم من أراد منا أن نتنازل عن درة تراب من القدس، يعني أنه يريد منا أن نحذف سورة الإسراء من القرآن الكريم. دكتور رمضان لا تزال إلى هذه اللحظة مواقفه هي الحاضرة في حركة الجهاد الإسلامي من خلال هذا العطاء اللامتناهي، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للعربي والمسلم.
نعم، ماذا عن علاقة الجهاد مع محور المقاومة والدور الذي لعبه هو الراحل الدكتور رمضان عبد الله على هذا الصعيد أستاذ أحمد؟
الدكتور رمضان كان يريد تحشيد الأمة، كل الأمة، باتجاه فلسطين، وكان يعتبر بأنه كل من يقترب من فلسطين هو يقترب من حركة الجهاد الإسلامي، وكل من يبتعد عن فلسطين يعني أنه بعيد عن حركة الجهاد الإسلامي، لأن فلسطين هي البوصلة الحقيقية. لذا كان حريصا على تمتين العلاقة مع محور المقاومة، لأنه كان يعتبر أن الداعم الأساسي لحركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة على أرض فلسطين إنما يتأتى من رأس محور المقاومة وهي الجمهورية الإسلامية في إيران، واعتبر أن قوة محور المقاومة هو قوة للمقاومة الفلسطينية. لذا كان يعني يكرس هذا المفهوم بأننا نريد أن يمتد محور المقاومة ليشمل أكبر مساحة جغرافية على الأرض العربية والإسلامية. وبالفعل اليوم نرى هذه القوة الحاضرة لمحور المقاومة والداعمة والمساندة أيضا للقضية الفلسطينية، والتي تؤكد أن محور المقاومة على أهبة الاستعداد لجعل القدس معركة الكل العربي والإسلامي. هذا ما يؤكد محور المقاومة، وهذا ما حاول تفريسه الدكتور رمضان عبد الله رحمه الله.
نعم، رحمة الله عليه. اللي نتحدث عن المعادلة العسكرية أيضا أستاذ أحمد في الصراع مع الاحتلال والإرث الذي تركه الراحل على صعيد المواجهة مع العدو.
كثير منذ العام 2000 إلى هذه اللحظة شاهدت سرايا القدس جناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تطورا وتقدما في إمكانياتها وقدراتها وخبراتها أيضا العسكرية، وكان حريصا على أن يكون هناك يعني تدريبات للمجاهدين في سرايا القدس وفي كل حركات المقاومة. لذا هو كان داعم لكل حركات المقاومة على أرض فلسطين، وهو الذي كان حتى يعطيها من اللحم الحي لحركة الجهاد الإسلامي باقي الفصائل المقاومة الفلسطينية. لذا على تمكين وتقوية سرايا القدس، ولم نكن لنشهد هذا التقدم خصوصا هذا الانتصار أيضا في معركة سيف القدس دولة. حرص الدكتور رمضان عبد الله على أن يكون جناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمسمى بسرايا القدس لو يمتلك هذه القوة من الإمكانيات والقدرات والخبرات العسكرية للقادة العسكريين وللمجاهدين في ميدان المعركة. وبالفعل استطاعت سرايا القدس في أكثر من جولة أن تصنع معادلة جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني، معادلة تبادل القدر، توازن الردع والرعب. ووجدنا كيف أن أول صاروخ ضرب على تلبي في عام 2012 كان بأوامر من الدكتور رمضان عبد الله، والذي استطاع أن يفرض شروط المقاومة على اتفاقيات وقت إطلاق النار 2012-2014، واستطاعت المقاومة على أثره أيضا وأمام هذا الفرد الكبير الذي تركه الدكتور رمضان عبد الله أن تعرض انتصارا جديدا غير مسار تاريخ القضية الفلسطينية. وفعل هذا التعاون، عمل على هذا التعاون الاستراتيجي في الصراع مع العدو الصهيوني من خلال معركة سيف القدس، التي استطاعت المقاومة أن تفرض شروطها على العدو الصهيوني، هي التي أصبحت بيدها زمام المعركة، هي التي تحدد بدايات المعركة، التي تحدد معالم المعركة وجغرافية المعركة وضربات ضربات المقاومة المعركة، وأيضا هي التي تحدد نهاية المعركة.
نعم، أين حركة الجهاد الإسلامي بعد مرور عام على رحيل الأمين العام الدكتور رمضان عبد الله؟ هل لا زالت على نفس الخط والنهج؟
لا يمكن أن تبدل أو تغير حركة الجهاد الإسلامي، ويتحمل هذا الكبير للدكتور رمضان عبد الله الذي يؤكد مجاهدو حركة الجهاد الإسلامي يسيرون على نفس النهج وعلى نفس الدرب وعلى نفس المبادئ والثوابت والمواقف السياسية
التي غرتها الدكتور رمضان عبد الله في عقول ومشاعر ووجدان أبناء حركة الجهاد الإسلامي. حركة الجهاد الإسلامي بلا شك أن الدكتور رمضان وضع أسسا، هو والدكتور فكري رحمه الله
رحمة الله عليهما.
الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان طور من هذه الأسس والإمكانيات، والسيد مثل اليوم الذي حمل لواء حركة الجهاد الإسلامي أكد على استمراره على نفس النهج وعلى نفس الدرب الذي وضعه وسار عليه الدكتور رمضان عبد.
نعم. في سؤالي الأخير إليكم أستاذ أحمد فيما يخص على ضوء كل ما تفضلتم به والإرث النضالي، ما المطلوب على المستوى الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي ومحور المقاومة على أرضية الإرث الذي تركه الراحل رمضان عبد الله؟
دكتور رمضان عبد الله يعني كان رجلا معروفا بمواقفه وأيضا بإمكانياته الفكرية وإمكانياته السياسية، ولذا يعني اعتقد انه كان على تواصل مستمر مع اهل الفكر والسياسه في عالمنا العربي والاسلامي، حتى المعارضين للمقاومه وحتى الذين لا يمتلكون العقيده التي يمتلكها الدكتور رمضان والفكر الذي يمتلكه الدكتور رمضان، الا انهم كانوا دائما حريصين على لقاءات مستمره مع الدكتور رمضان لانه يمتلك قاعده فكريه واسعه جدا، وهو رجل استثنائي في زمن استثنائي، لذا كان الكل الفكري والثقافي والسياسي حريص على أن يلتقي مع الدكتور رمضان، واستطاع الدكتور رمضان أن يوصل فكرة الجهاد الإسلامي وأن يوصل أيضا القضية الفلسطينية حتى يلتف حول النخب الثقافية والسياسية في عالمنا العربي والإسلامي، وهو حاول دائما أن يجعل من محور المقاومة هو الأساس الذي من خلاله نستطيع أن نحرر فلسطين، لأن بدون توثيق عالي وبدون أن يكون هناك مشروع عربي وإسلامي يتقدمه محور المقاومة لا يمكن لنا أن نقف في وجه هذا الاحتلال الغاصب المجرم الذي هو يعتبر يعني رأس الحرب للمشروع الغربي العالمي الاستكباري. لذا هذا الذي كان يحرص عليه الدكتور رمضان، أن يكون هناك مشروع نهضوي وعربي وإسلامي نستطيع من خلاله أن نواجه هذه الهيمنة الصهيونية الأمريكية على المنطقة والعدو الصهيوني داخل فلسطين.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا في هذه الدقائق الطيب، حياكم الله.
من أيها القائد وضيء الهامة الماجد، سلاما شعلت الهمم، سلاما شعلت الهمم.
شهادنا هو دربنا وسبيلنا المقاومة، في موطني في موطني لأمتي لأمتي.
أيا من جدد العهد أعز لوانا ومضى، أيا رمضان يا شيخي صدقت العهد بالقسم.
أيا من جدد العهد أعز لوانا ومضى، أيا رمضان يا شيخي صدقت جهادنا هو دربنا وسبيلنا المقاومة، في موطني في موطني لأمتي لأمتي.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في إذاعة طهران تستمعون إلى لقائنا من فلسطين اليوم، وها نحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد بلال البنا من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ذاك الذي جمع بين طيب الخلق وشغفه للجهاد، فالتحق بركبه منذ نعومة إظفاره. أحبه جميع من عرفه وشهد له بحسن الخلق، وفي حيه الكثير ممن يروون قصصا عن بلال، ذاك الشهيد الذي كان يتطلع للشهادة واللحاق بركب من سبقه، فكان له ما تمنى حيث ارتقى شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد بلال نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن بلال الإنسان والمقاوم والشهيد. بداية نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد محمد عبد محمد البنا، والد الشهيد بلال.
والد الشهيد بلال البنا، يعني حدثنا في البداية عن الشهيد بلال.
والله بلال أول حاجة هو مريض 91، انتشأ طبعا في منطقة الزيتون زرع الشام، شاب الأذكى على الله، يعني شاب كان نشأته نشأة طيبة جدا، شاب كان هادي جدا، كان يتخلوا بحوك من طفولته خدوم معطاء. انتشر طبعا من طفولته بس الحال طبعا باقي اخوانه، انتشر طفولته بنفس الشمعة من بداية طفولته لحد طبعا استشهد. بلال كان الحمد لله رب العالمين رفاء كريم صادق بكل كلمة بحكيها، كان هذا كلام طبعا مش انا، لكل بالشد وكل اصدقاء بلال بالشد، كان الحمد لله رب العالمين. كان بلال يعني فيش انسان بيعرفه اللي يحبه على مستوى العائلة عندنا، حتى علاقته كانت مع أصحابه كانت علاقته معطاءة، علاقته كانت بعيد عن النفاق بعيد عن المصالح الذاتية، كان يحب أصدقائه كثير، مساعد كان أصدقائه، أي واحد كان عنده في بناء عنده حاجة تلاقي لك إياه أول ما يبادل إلا بلال. بالنسبة لقيام الليل سد وامل بالله يا رجل، كان بلال قيام الليل دائما على القرآن، كلامه كان كلام بلال، كان كلام يعني صدق، كان يعني عمري ما اتذكر انا كوالد بلال، عمري بحياتي ما شفته عصب، عمري ما شفته بلا ما اخذ كسر بوجهي، بل معطاء. يعني انا رجل كبير مسن، كنت اطلب من بلال شغله الاقي لك اياه والله قبل ما اطلبها يكون موجود عندي. حياته كانت تخلص يمكن مميزه عن الشباب اللي في سنه، مميز عن الشباب سنه، يعني هيك عندنا شباب ما شاء الله عليهم، لكن بلال ما شاء الله كان متفوق في المدرسة، انتشر طبعا المدرسة عندنا بالزيتون من مدارس الزيتون، الحمد لله كمل الثانوية، التحق بالجامعة طبعا الحمد لله بس ما كملش، كانت الظروف المادية عندي صعبة، كان يعني حتى الأساس تبعونه كان يحبوه، كانت بالمؤاخذة حتى الشغل بالعمل تبعه كان الحمد لله محب ويكون محبه، وتقريبا نبذة صغيرة عن حياة بلال. يعني
شو ترتيبه بين أخوته؟
كان هو رقم ثلاثة وآخر ولد. يعني
متزوج بلال؟
نعم متزوج بلال وعنده ثلاث أولاد.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد بلال البنا، فابقوا معنا. استشهد بلال بعد استهداف طائرة صهيونية لمجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة ليرتقي شهيدا. نكمل الحديث مع والد الشهيد بلال البنا ونجدد الترحاب به. والد الشهيد بلال، لو تحدثنا عن مواقف في حياة بلال قبل استشهاده.
قبل ما يستشهد بلال يعني عدة مواقف لبلال. أنا زوجتي سافرت على مصر إلى شهرين وعايش كنت لحالي بالبيت. كان بلال كل يوم الصبحية قبل ما يطلع يميل علي، لأنه صار بالسكر كان يميل علي، إذا لقاني نايم يصحيني نقوم ما يكون سكر على البنازل أو سكر طالع. كان قبل ما يطلع بلال يجي قال يابا إذا لقى من الصلاحية يابا إيش عايز يابا كذا بكس عليك كذا، كان يحط لي المصروف لما أخذ عمره بحياته من الدنيا بيده لا يحط لي على الطاولة، يخجل يعطيني أو يعطي لابن مجد الفلوس ويقول له خذ الولد يوم نفيدا. قبل ما تفشل بأيام كان بلال زاد حنانه كتير كتير كتير، فهم كيف؟ في له موقف سواه معايا، كنت أنا بدي أسافر عن جيوش على مصر فطلبت منه أصاب للجواز أجد الجواز. قبل ما تفشل بيوم أمن علي بلال قال يا باون أنت يا بان عند أخوك تحت بالضبط تحت مية يا بود صبيب هيني جاي يجا بدأ بعمل الشيخ السواه قال يا با سمعت المبلغ هذا عندك فاضية تبقى يا با أعطاني بلا ما أخذ حق المبلغ هذا. هو صار عدى بقول يا با بقول نعم بقول يا با أنا يمكن ما ألجعش نسيت أديك حق الجواز جد الجواز بقول يا با إيش بتقول؟ قال لا لا يا با لا يا با لفظ يعني عشان يمكن الناس ما تشوفنيش عشان تبدأ تطلع صوتيات بدري، فأعطاني حق الجواز لديك بدا اقتنع والحمد لله رب العالمين جانا شهيد. حلاله كانت مميزة عم الشيخ، مميزة يعني زيادة عن اللازم.
طيب لو تحدثنا عن مشواره في مواجهة الاحتلال، مشواره الجهادي.
بلال من طفولته اختار الجهاد، من طفولته بلال التحق مع الاخوان بالجهاد الاسلامي.
حدثنا عن كيفية استشهاده لبلال.
خرج بلال يعني معرفناه طبعا هو راح بلال، فجأة انه جانا تلفون قالوا هاي بلال هاي بلال بالسجد بالشرقي غير هيك كيف كيف اللي صار او ايش اللي صار معه سبقني يا اخي ما بنعرف اظن كان قائم على عمله.
طيب يعني يا حج يعني بعد استشهاد بلال وبالتاكيد يعني هناك الكثير من الشهداء الذين مضوا على ذات الطريق، يعني انت كوالد شهيد تودع فلذت كبدك كضريبه للانتماء للاسلام ولهذا الوطن ايضا، يعني شو بتحكي شو بتقول؟
أنا بقول المزيد المزيد من الشهداء، المزيد المزيد من العطاء. فلسطين محتاجة لدمائنا، محتاجة لشهدائنا، محتاجة للمقاومة ضد الاحتلال الغاصب. وأنا بتمنى أتزوج زمان واحد وأخلف أولاد زي البلاد وأخليهم إن شاء الله للجهاد بإذن الله، للجهاد في سبيل الله، وإن شاء الله ربنا يعطيني العمر وأخلي كمان أولادي وأولاد أولادي إن شاء الله يكملوا مسيرة بلاد. حط النصر حط النصر حط النصر.
هكذا كان بلال شهيدا يمشي على الأرض، فكان الاصطفاء الإلهي له ليرتقي شهيدا بعد أن أصر على تقديم الواجب قدر الإمكان واللحاق بركب المجاهدين في مقارعة المحتلة. فهنيئا لك الشهادة يا بلال، وإلى أن نلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال البنا، هنيئا لك الشهادة يا بلال. نعم مستمعينا الكرام، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. نتوقف معكم عند فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. السميرية
السميرية قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى شمال من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 6 كيلومترات، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية السميرية حوالي 8542 دونما. تحيط بها أراضي قرى جعتون، المزرعة، وعرب الكويكات. قدر عدد سكان قرية السميرية عام 1931 391 نسمة، وفي العام 1945 760 نسمة. أيها الأحبة، في 14 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية السميرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 882 نسمة، وبنوا على أراضيها كيبوتس لحومها كيتاوت ومستوطنات شمرات شفيت سيون ورغبة. بلغ عدد لاجئي قرية السميرية عام 1998 5414 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا شان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.